بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسرنا في هذه الليلة استضافة أخي العزيز منصور الخالدي ليفيدنا بكلمات من موضوع نصائح لحديث الاستقامة، اللي تفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعنوان الكلمة كما هو معلن عنه نصائح لحديث استقامة وغيره. فالنصيحة أمر عظيم في الدين، فلا بد للمسلم والمسلمة للمسلمين أجمع أن يحرصوا على موضوع النصيحة، سواء كانوا هم الناصحين أو كانوا هم المنصوحين. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد على المسلم أن يبذل النصيحة، وكذلك لا بد عليه أن يكون متقبلا لهذه النصيحة. كيف يكون متقبل للنصيحة؟ أنه لا بد عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه وأن يجعل نفسه تحت الميزان إذا أتت نصيحة من النصائح. وأنا دائما أقول لإخواني وزملائي: كثير من الإشكالات في عدم تطبيق النصائح أن المنصوح إذا نصح أو سمع نصيحة عامة ظن أن الكلام موجه إلى غيره. ومثال ذلك خطبة الجمعة. في بعض الأحيان يأتي الخطيب ويتكلم في مسائل يعلم يقينا أن الذي أمامه لا يطبقها، ويأمر ويقول، يريد أن ينصح الذي أمامه. بعدما تنتهي الخطبة تجد هذا المنصوح وفيه قصور في هذه المسألة لا يطبق، يظن أن النصيحة لغيره وأن هذه النصيحة لا تخصه. هذا أول باب من الأبواب التي تجعل الإنسان يعرض عن النصيحة، لأنه يظن ماذا؟ أنه في حالة كمال، وأن هذه المسائل وهذه النصائح ليس المراد بها هو لذاته، لا، القصور لفلان. يعني مثلا مستقيم عنده قصور في طلب العلم، ولكنه يحضر درس هنا ودرس هناك، ويسمع شريط هنا ويسمع شريط هناك. يأتي أحد المشايخ ويتكلم عن فضل العلم ويقول: أي قصور فيك يا طالب العلم أيها المستقيم؟ لا بد عليك أن تحرص على وقتك، لا بد عليك أن تحرص على حضور الدروس عند المشايخ. يجلس يسمع الكلمات يقول: الحمد لله، ليس المراد أنا. لماذا؟ لأنه يحضر درس هنا ودرس هناك، متى ما فضى كما يقال بالعامية حضر الدرس، ويسمع شريط هنا. إذن ها، الكلام ليس أنا، لا، الكلام لهذا الذي أعفى لحيته ولا يحضر الدروس مطلقا. لا، لا بد عليك أن تضع نفسك أمام هذه النصيحة وتراجع نفسك. إذا شككت اسأل: أنا برنامجي كذا وكذا وكذا، هل أنا مقصر في طلب العلم أو لا؟ إذا في بداية الأمر لا بد عليك أن تعرف، وجميعنا، لأن النصائح أول من يدخل فيها المتكلم، يعني هذه النصائح أنا أدخل فيها أولا، وكذلك الموجودون وكذلك السامعون لا بد أن يحرصوا على ذلك. هل أنا أستحق هذه النصيحة أو أدخل تحت هذه النصيحة أو لا؟ ولله الحمد أنا لا أدخل تحت هذه النصيحة. ولذلك لما رأينا وكثير من المشايخ، مشايخنا وكذلك طلبة العلم وحتى من ليس بطالب علم، مستقيم فقط وليس بطالب علم، يشكون من مسألة أنه قد فرط كثير من المستقيمين في هدفهم. أنت استقمت على دين الله عز وجل، ما هو هدفك؟ لا بد عليك أن ترى إلى نفسك وتنظر إلى نفسك، هل تحتاج إلى نصائح؟ وإلا فالهدف ماذا؟ فقط أن تعفي اللحية وتقصر الثوب؟ وأم هناك أمور لا بد عليك أن تحرص عليها؟ وهذا الكلام يكون لحديث الاستقامة، يعني المستقيم الجديد، وكذلك لغيره، لأن عنوان الكلمة نصائح لحديث استقامة، يعني مستقيم جديد على الجادة، ترك المعاصي وتاب إلى الله عز وجل وهو الواجب عليه، فاستقام على دين الله، وغيره ممن هو قديم في الاستقامة. لأن كثيرا ممن استقام وله سنوات في الاستقامة، ما هي آثاره في الدعوة؟ ما هي آثاره على الواقع؟ ماذا فعل؟ هذا يحتاج إلى نصائح، لا بد عليه أن يراجع نفسه. ولذلك النصائح لا بد علينا جميعا أن نقبلها. أنا ماذا فعلت؟ أحتاج إلى هذه النصائح أو لا؟ لا بد علينا أولا أن نعرف أن الاستقامة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. أحمد الله عز وجل، قم الليل وارفع يديك إلى الله عز وجل وقل يا ربي أحمدك على ما مننت به علي أن استقمت. كم من إنسان لا يحضر الصلوات الخمس في المسجد وأنت ممن من الله عز وجل عليه وتحضر هذه الصلوات؟ كم من إنسان لا يحضر الدروس العلمية وأنت قد من الله عز وجل عليك أن تحضر الدروس العلمية؟ منه من الله عز وجل. كم من إنسان في هذا الوقت غارق في المعاصي، تجده مع النساء إلى آخر هذه الأمور، تجده أمام الفضائيات يشاهد المحرمات إلى آخر ذلك، وأنت قد من الله عز وجل عليك بالهداية والاستقامة، فهذه والله نعمة من أعظم النعم أن تستقيم وغيرك والله يريد الاستقامة ولا يستطيع. قابلت وقابلتم، كم من إنسان تعرفه على معاصي الله عز وجل يبكي يقول يا رب أريد الاستقامة بس ما أستطيع، إما بسبب الذنوب الكثيرة أنه اعتادها لا يستطيع أن يتركها، أو بسبب الأصدقاء، أو بأسباب أخرى من الأهل والأقرباء، يريد أن يستقيم ولكن ما يستطيع، يحاول قدر المستطاع ولكن هناك أمور تعيقه عن الاستقامة. وأنت ولله الحمد قد من الله عز وجل به عليك أن استقمت على دين الله عز وجل. احمد الله عز وجل أنك تصلي الصلوات في المسجد، أنك تحضر الدروس العلمية، أنك تسبح الله عز وجل، أنك تذكر الله، أنك تكثر من عبادات الله عز وجل، وغيرك لا ينساهم، أنت تصوم النوافل وغيرك لا يصوم، أنت تقوم الليل وتصلي الوتر وغيرك لا يقوم الليل ولا يصلي الوتر، أنت تحرص على حضور الدروس وغيرك لا يحرص على الدروس، أنت تحرص على الصلوات في المسجد وغيرك لا ينساهم يجمع الصلوات مع بعض، يرجع من الدوام وينام ثم يجلس من نومه في آخر الليل يصلي، يقول أصلي العصر والمغرب والعشاء في وقت واحد، وأنت يمن الله عز وجل أنك مستقيم على طاعة الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله نعم الله عز وجل علينا كثيرة جدا. تؤمن بالله عز وجل وتستقيم على دين الله عز وجل؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن، أبو طالب، أبو جهل ليس عم النبي ولكن من المشركين، أبو لهب نزلت به سورة تقرأ إلى يوم القيامة، وأنت بعيد النسب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد الفترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمن الله عليك بالهداية، تقول لا إله إلا الله وتستقيم على دين الله عز وجل، وغيرك قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ولم يستقم على دين الله عز وجل وقد كفر بالله عز وجل. إذن منة عظيمة لا بد أن تستشعرها، إذا استشعرت هذه النعمة فنقول لك من النصائح، النصائح كثيرة، وأنا يعني دونت بعض النصائح على وجه العجالة، ولكن أنت استفد من حياتك، استفد من قراءة سير السلف، استفد من الحضور عند المشايخ والسماع منهم. من هذه النصائح أثبت على استقامتك فإن الثبات عزيز. قد تواجه المستهزئ، قد تواجه الذي يضحك عليك، قد تواجه المخذل، قد تواجه المرجف، قد تواجه وتواجه وتواجه. أول ناس إذا استقمت يحاربونك من أهل بيتك، لأن شيء غريب، أنت على سنوات لست بمستقيم، فجأة من الله عز وجل عليك، عفيت اللحية، قصرت الثوب، أول من يواجهك بهذه المسائل أبوك، أمك، أخوك، أختك، خاصة إذا كانوا أكبر منك من الأخوان. إيش عندك مربي لحيتك، زينك قبل، مقصر ثوبك، إلى آخره. يبدأ الآن المستقيم الجديد في الصراع النفسي، ها أنا على الحق، أنا كذا، يسوف، لماذا لا أؤخر إعفاء اللحية؟ كأن هناك قول يجوز قص اللحية، يجوز الإسبال، يأتي الآن الشيطان والمخذلون والمستهزئون يريدون أن يصدوك عن الاستقامة. أثبت، النصيحة الأولى أثبت، فإن الثبات عزيز. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء، كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه، يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أين أنت من هذا الدعاء؟ إذا سجدت لله عز وجل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ادعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب يتقلب، الشهوات كثيرة والماديات طغت علينا، بمجرد أن تخرج نساء متبرجات، الفضائيات، الأجهزة الموجودة، فتن كثيرة، سواء كانت من فتن الشهوات أو الشبهات. فلا بد عليك أن تحرص على الثبات وأن تدعو الله عز وجل وتبذل الأسباب. أثبت فإن الثبات عزيز. يستهزئ بك المستهزئون، ويخذل المخذلون، ويرجف بك المرجفون، إلى غير ذلك. تدخل البيت، الديوانية: إيه من وين جاي؟ درس؟ والله لو قاعد عندنا أبرك لك. لا إله. تقصر ثوبك، إيش عندك لابس تنورة؟ يضحكون، موجودة. تعفي اللحية، كلام مقزز لا داعي لذكره. يبدأ الآن القلب يتقلب، ها يميل. نقول أثبت، والثبات من رب العالمين. ادعو الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه مخاطبا النبي: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذا ندعو الله عز وجل وابذل كل الأسباب لكي تستقيم وتثبت على الاستقامة، فهي منا من الله عز وجل. الناس لأنهم ما استقاموا يريدون أن يبذلوا كل الأسباب لكي يردوك عن الاستقامة. نعم، من استقام مع الأحزاب البدعية ومع هذه الطوائف الضالة، نعم، ولكن نقول أثبت على الحق. سيأتينا بعض الكلام على يعني بعد الاستقامة ماذا عليك أن تحرص عليه. إذن أثبت فإن الثبات عزيز. سيأتيك من أقرب الناس لك يخذلك عن طاعة الله عز وجل: إيش عندك مستقيم والوقت قدامك، إلى آخره. الزوجة: والله نعرف بعض الأخوة انتكسوا من الاستقامة بسبب زوجاتهم، بعد الزواج انتكسوا. أعرف، يحدثوني شخصيا، يقول: والله تأذيت. أحدهم يقول، تقول لي: أنا ما أمشي معك في السوق وأنت هكذا معفي اللحية مقصر الثوب. يحدثني بنفسه، لا أقول لكم قيل عن فلان وفلان، لا، المرأة تقول له أنت بهذا الشكل. يبدأ عاد يأتيه الشيطان: أثبت. بلال رضي الله تعالى عنه، يعني لو نريد أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة لوجدنا والله الشيء العجيب في الثبات. بلال يضرب ويعذب ويوضع عليه الحجارة في الرمضاء، يعني في الحر الشديد، على صدره، وتكون له يعني كما يقال الرخصة في أن يتلفظ بالكفر، لا يكفر بقلبه، يكون له الرخصة، يعني يقولون: أكفر بمحمد. يقول: والله لا أكفر، لا أعود إلى الكفر أبدا، أحد أحد. يمر عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويرى بلال ويشتريه ويعتقه لوجه الله عز وجل. حتى أن عمر يذكر عنه في سيرته كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، إشارة إلى بلال رضي الله تعالى عنه الذي رفعه إيمانه رضي الله تعالى عنه. تخيل الحجارة توضع عليه، نحن ما نستحمل كما يقال، ما نتحمل كلمة، ها والله الوالد قال لي، أنا لا أقول كن عاقا لوالده، لا إيتي بالكلام الطيب، حاضر يا إمة، والله أنا لو اسمح لي إلى آخر، والله هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل الأذى الذي يأتيك، الصبر على الأذى الذي يأتيك، ولكن الآن بمجرد كلمة أو كلمتين ترك الإنسان الاستقامة. أين الثبات؟ ولذلك في حديث أنس السابق ذكره في تكملته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقول أنس رضي الله تعالى عنه فقلنا أتخاف علينا يا رسول الله، يعني آمنا بك وبما جئت به وصدقنا بك، أتخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي زمان يصبح يعني الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولذلك لا بد عليك أن تحرص كل الحرص على الثبات وعلى بذل الأسباب التي تثبتك، وهناك أسباب كثيرة للثبات على دين الله عز وجل. إذن الاستقامة من الله عز وجل، أنك تعبد الله عز وجل وتحضر الدروس العلمية والدينية، وأنك تكون في طاعة الله عز وجل لا في معصية الله عز وجل، هذه من أعظم المنن. إذا خرج شيء في التلفاز، امرأة متبرجة صددت وخرجت من المجلس، ترى إذا ضحك عليك أصحاب المجلس ترى هم المضحوك عليهم، هم الذين لا يعلمون، هم الذين عصوا الله عز وجل فرأوا هذه المناظر أو جلسوا وهذه المناظر موجودة. الذي يغض البصر ويخرج من هذه المجالس هو الممدوح عند الله عز وجل، هو الذي يثاب على هذا الفعل. صحيح يضحكون عليك الآن في الدنيا، ولكن يوم الآخرة ترتفع درجاتك بإذن الله عز وجل. إذن العبرة ماذا؟ العبرة بما وافق كتاب الله وبما وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصدنك عن الاستقامة مثل هذا الكلام. من النصائح التي لا بد علينا أن نحرص عليها، وخاصة حديث الاستقامة وكذلك غيره، أن يحرص على الإخلاص. يأتيك الشيطان ويدخل عليك في مسألة الإخلاص حتى أنه يجعل أعمالك فقط تريد أن ترائي، تريد أن تصلي في المسجد، يا ليت فلان يراني، تريد أن تطلب العلم لكي تماري به السفهاء وتجاري به هؤلاء. لا، إذا طلبت العلم فكن مخلصا لوجه الله عز وجل، إذا عملت من الصالحات فكن مخلصا لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين. إذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة عليك بالإخلاص والمتابعة حتى يقبل العمل، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يكون هذا العمل مخلصا فيه لله عز وجل، تريد وجه الله عز وجل، وكذلك أن تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كن مخلصا. ولذلك قد يعمل الإنسان من الأعمال ولكن في القلب هنا عدم الإخلاص أو يريد الرياء. ولذلك في الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أول ما تسعر بهم نار جهنم، من هم يا أخوان؟
رجل تعلم العلم،
رجل تعلم العلم، ماذا قيل عنه أو ماذا فعل؟
يؤتى به فيعرف نعم الله
يعرف نعم الله يوم القيامة. تخيل هذا تعلم العلم، يعني قد يكون في الدنيا الكل يعرفه، فلان يدرس، فلان يعلم العلم، تعلم ويعلم، ها يعرفه نعم الله عز وجل. ماذا بعد ذلك يا فيصل؟ ها؟
ها؟ فيقول فيما تعلمت العلم.
فيما تعلمت العلم؟ ماذا يقول؟
يقول من أجلك يا رب.
من أجلك فيك تعلمت، يعني من أجلك مخلص. فيقال له ماذا؟ ها؟ كذبت، إنما تعلمت العلم لكي يقال عالم، أو قرأت القرآن لكي يقال قارئ. ظاهر الفعل طيب ومن أفضل ما يكون، ولكن الذي يعلم ما في الصدور هو رب العالمين، إنه عليم بذات الصدور. ماذا يقال له بعد ذلك؟ يقول إلى العذاب الأليم، يلقى يسحب في النار. هذا الأول، يلقى على وجهه في النار. والثاني المنفق كذلك. والثالث الذي يجاهد ويقاتل أيضا، يقول قاتلت في سبيلك، والمنفق يقول أنفقت في سبيلك، يقال له كذب لأنه كان ماذا؟ بعضهم ينفق لكي يقال منفق، يريد أن يظهر اسمه، يريد كذا إلى آخره. وكذلك الذي يقاتل أمام الناس كأنه يقاتل في سبيل الله، ولكن يقاتل حمية، يقاتل كذا، يقاتل كذا، أو لكي يقال شجاع، فيقول الله عز وجل له كذبت، فيلقى في نار جهنم فيسحب على وجهه والعياذ بالله. إذن لا بد عليك أن تحرص على الإخلاص وكذلك على المتابعة. حديث الاستقامة دائما يسأل ويقول أنا حديث استقامة، وأرى من حوالي لهم سنوات في الاستقامة وإلى الآن لم يغيروا شيئا. حديث الاستقامة اجعل لك جدول، مثل ما قلنا يعني قبل قليل، اثبت واحرص على الثبات، وكن مخلصا وادعو الله عز وجل، ولكن حدد ما هي رسالتك، ما هو هدفك. لما استقمت ماذا تريد؟ تريد فقط إعفاء لحية، أو مع صحبة، جاخور، سفرات، جلوس في الديوانيات على المباحات، أم هناك رسالة لابد أن تؤديها؟ أنا بسأل مو الإنسان نفسه ولكن المستقيم ماذا يريد. يعني لو أنه جاءك ابنك وقالك يا يبا أنت الآن معفي اللحية، مقصر الثوب، ولك سنوات بالاستقامة، ماذا تريد من هذه الاستقامة؟ أنا من غير إشارة، من يجيبني؟ يعني لو جاء إنسان إلى والده، ما بك تجيب عن نفسك، أريد الجواب المثالي لهذا الأب، من يجيبني؟ جاء ابن الصغير قال يبا أشوفك معفي اللحية ومقصر الثوب ومن زمان، ما هي رسالتك؟ ما الذي تريده في هذه الدنيا؟ أريد الجواب النموذجي، مثل لو جعل اختبار الآن، من يدرس الآن سواء في الثانوية ولا في الجامعة ولا في كذا، جاءك الاختبار، ما حد يدرس؟ ماذا تكون الإجابة؟ جاء طفل إلى والده فقال يا أبتي، رضى الله والجنة، صحيح ولا لا؟ طيب رضى الله والجنة هل بالكلام ولا هناك لابد لابد من فعل واضح؟ لأنه لابد الإنسان الآن ماذا يرى لنفسه، ماذا فعلت؟ رضى الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، في شكله، في إعفائه للحية وتقصير الثوب. طيب أين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان، لا نتكلم عن الفرائض، الفرائض واجبة على الجميع، صلوات في المسجد إلى آخره، صيام النوافل، قراءة القرآن، الصدقة، الدعوة إلى الله عز وجل، تعلم العلم، قس عليها. هل أنت طبقتها أيها الأب؟ الآن الإجابة النموذجية أعطيناك صح عليها، تريد رضا الله عز وجل وتريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال بعضهم يظن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إعفاء لحية وتقصير ثوب، هذا واجب، ولكن ليست الدعوة إلى الله عز وجل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية وتقصير الثوب. بعضهم ويشكون كثير من العوام يقول هذا والله ما أستحمل أجلس معه المطوع فلاني، لماذا؟ خلقه سيء. أردت أن تستقيم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، ليس فقط شكل خارجي، لابد عليك أن تطبق جميع هذه الأمور. أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تكون هيناً ليناً سهلاً إلى آخره، متواضعاً إلى آخر الصفات الحميدة. إذن ليس الهدف، نعم واجب من الواجبات، ولكن هناك أمور كثيرة أين ظهور هذه المسائل عليك، أم أنك تنشغل في الدنيا؟ فلننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان منشغلاً في الدنيا ولا ليس منشغلاً في الدنيا؟ كثرة المباحات، ومن الأمور التي تجعل المستقيم سواء كان حديث الاستقامة أو قديم الاستقامة كثرة المباحات. لا أقول المحرمات إلى آخره، لأن كل واحد إذا قلنا له محرمات قال الحمد لله أنا ما عندي محرمات، وإلا إذا أردنا أن نعدد بعض المحرمات في مجالس المتدينين والله لا نستطيع، حتى الغيبة موجودة. أنا أقول بعضهم قد يقول لا حنا من باب النصيحة، لا أقول نصيحة، لا فلان فيه وفلان ما فيه والجار الفلاني كذا وفلان كذا، لا من باب الضحك غيبة تدخل، ولكن لا أريد. من الأمور التي تجعل المستقيم ينتكس كثرة المباحات، خلاص إذا توسع بالمباحات تجره إلى ماذا؟ شيئا فشيئا، تجره شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولذلك إذا انشغل المستقيم بكثرة المباحات بدأ الضعف. ولذلك فلينظر طالب العلم أو المستقيم وضعه في بداية استقامته كيف كانت فيه الهمة العالية، وده يسوي كل شيء، قيام ليل 11 ركعة في الليل يقوم، ما استطعت أن تحفظ افتح المصحف ترى المصحف ما هو حرام تفتح في قيام الليل، قلت ماني حافظ شيء أبد، افتح المصحف اجعل لك مثل الرف أو كذا، افتح المصحف واقرأ ما شاء الله. أين قوة الإيمان؟ الهاتف والأجهزة هذه الموجودة تجلس فيها ساعات ولا تمل، تراسل هذا وتراسل هذا وتبعث كذا، وبعض المرات مقاطع بالدقائق فيها ضحك وفيها حوادث وفيها كذا وفيها كذا، دقائق كثيرة. قارنها بعبادتك لله عز وجل أو في قراءة القرآن أو في حضور مجالس الذكر أو 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 إلى آخره. انظر إلى حال المستقيم عن القديم، إلى حالك في بداية استقامتك. ولذلك هي نصيحة لحديث الاستقامة، احرص أن تستمر على هذه العبادات، لأنك في بداية الاستقامة ماذا؟ قوي الإيمان، ويبدأ الإيمان يقول شيئا فشيئا. فليتذكر الإنسان والله أول ما استقمت ما شاء الله فيني همة، أحضر الدرس الفلاني في كذا في المنطقة الفلانية في الجهرة، والدرس الفلاني في العرضية، والدرس الفلاني في فحيحين، والدرس الفلاني في هدية، والدرس الفلاني في السرة، والدرس الفلاني كذا، ولا أمل فيني همة. ولكن من أن تأتي بعض الأوقات إلا والفتور يأتي، نعم مستقيم وعنده شيء من الهمة، ولكن والله إذا الدرس كان موجود في منطقتي حضرت، بعيد شو وديني بعيد، وهذه آفة من الآفات. وانظر في بعض الأحيان نعمل بعض المحاضرات في الفردوس، يأتينا بعض حديثي الاستقامة من وين؟ من المنطقة العاشرة أو من الجهراء، في الغالب لا أقول الكل لكي لا نتكلم على الكل، في الغالب ماذا؟ يكون حديث استقامة، يقول والله لقيت درس بعنوان كذا وكذا بالفردوس، الفردوس من المنطقة العاشرة، قال لي والله نبي نتعلم نبي أحسن من لا. انظر إلى حديث الاستقامة، شوفوا قوة إيمانه، بمجرد أن يدخل في السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة أصبح ملولا. إن كان الدرس في منطقتي أو معي أصدقائي يذهبون ذهبت، أين الهمة في طلب العلم؟ بل بعضهم قد يجلس في مجالس مباحة ويترك مجالس العلم موجودة وقريبة منه ولا يحضرها، وسيأتينا الكلام على مسألة طلب العلم والإشكالات والتي يعني الأمور التي تصد عن طلب العلم. لا بد عليك يا طالب العلم أيها المستقيم، سواء كنت حديث الاستقامة أو قديم الاستقامة، أثبت على طاعة الله عز وجل. إذا أردت أن تقارن ها هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الشكل الظاهر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كل أعمالك تصلح لأن القلب الذي في جسدك قد صلح. إذن ماذا؟ نعم إعفاء لحية من الدين، تقصير الثوب من الدين، ولكن هناك أمور أخرى، الأخلاق، العبادات. قارن نفسك ماذا تفعل من يعني كما يقال في النوافل. ما هو وردك من القرآن؟ كم تقرأ القرآن؟ لا أريد إجابات ولكن قارن نفسك. نعم والله أنا وردك القرآن. إذا كنت منتظر الإمام فتحت المصحف، هل لك ورد تداوم عليه أو ليس لك ورد في قراءة القرآن؟ هل لك شيء تحفظه من كتاب الله عز وجل أو لا؟ حتى لو كنت كثير النسيان احفظ وستنسى كما يقال، ولكن راجع مرة ومرتين وثلاث، هذا كتاب الله عز وجل. بعضهم إذا سألته في القصص وفي الشعر ما شاء الله أجابك على السريع، ولكن إذا تكلمت معه عن كتاب الله عز وجل وله سنوات مستقيم ما يكاد إلا يحفظ قصار السور. طيب لماذا؟ الوقت أمامك، ولذلك يأتينا من النصائح الاهتمام بالوقت. ستسأل يا عبد الله عن وقتك في هذه الدنيا، هل الوقت استغللته في طاعة الله عز وجل أم في غير طاعة الله عز وجل؟ انظر إلى وقتك من الصباح إلى المساء، ماذا فعلت؟ ولذلك تخيل أن ساعة الموت ستأتيك الآن، جاءك ملك الموت وقال لك سأخذ روحك في الغد، ماذا سيحصل لك؟ أنا أقول لكم تخيل، الليلة يأتيك وأقول لك كذا، تقول والله أتى ببدعة إلى آخره، ولكن ضع نفسك في هذا الموقف، ماذا سيحدث؟
هاي أبو محمد أنت أقرب واحد،
ها يتغير من حالك ولا ما يتغير؟ طيب لو تغير من حالي معناها إيش؟ أنا مقصر ولا مو مقصر؟ يعني كل واحد يتخيل، إذا أتاني إيه والله أخرج من الدرس قيام ليل وصدقة ونفقة وكذا وكذا، لا وبكرة صايم إلى آخره، لأن ملك الموت سيأتيك أنت ما تدري، يمكن الآن يأتيك ملك الموت، إذا لابد عليك أن تعد العدة لهذه اللحظة، لابد عليك أن تستغل الوقت. ولذلك لعظم شأن الوقت أقسم الله عز وجل فيه في كثير من القرآن، في مواضع في القرآن، منها من قصار السور والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله عز وجل بالزمن بالعصر لأن الزمن مهم جدا. لماذا يمشي بك الزمن ولا يوجد لك أي نتيجة في الواقع؟ ماذا فعلت؟ نعم مستقيم؟ كم إنسان اهتدى على يديك؟ كم علمت القرآن لغيرك؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بعضهم يستحي، والله يا أخوان علم غيرك الفاتحة، كن يعني مؤثرا، والله لو بعضهم يستحي يقول أنا أعلم الفاتحة لا خل جيب محق، ماذا بها إذا جلست في المسجد لنت إمام ولا مؤذن إلى آخره، وأخذت بعض الوافدين بعض المصلين كبار السن علمهم الفاتحة، ماذا فيها الخير؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من منا جلس هذه الجلسة؟ الذي لديه الوقت اعمل، ستتحسر على كل دقيقة تمضي من وقتك. نعم هناك أوقات للمباحات تستجم بها النفس، نعم، ولكن أنا أخاطب أن كثير من المستقيمين أكثر أوقاتهم ذهبت هكذا من غير استغلال. لا تقولون والله لا والله وقت استجمام وقت كذا، نعم اجعل وقت للاستجمام، ولكن انظر إلى أغلب وقتك بماذا ذهب؟ الأهل والأصدقاء والذهاب والإياب والسفر والضحك وكذا وكذا إلى آخره. طيب أعظم وقتك وين راح؟ هل هو في طاعة الله عز وجل؟ ولذلك يذكر في سيرة بعض السلف رحمهم الله تعالى أنه لو قيل له غدا ستموت لم يتغير من حاله شيء. لماذا لم يتغير من حاله شيء يا أخوان؟ لأن وقته كله في طاعة الله عز وجل، ما وقته كله في طاعة الله عز وجل، حتى النفقة التي يذهب إلى لشرائها لأهله يحتسبها عند الله عز وجل، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يحتسبون الأجر في كل ذلك. ولذلك الوقت مليء، صلة أرحام، نفقة، صيام، إلى آخر هذه الأمور. انظر إلى حالك وإلى وقتك، نتأثر في الدرس، نتأثر في خطبة الجمعة، ولكن انظر إلى بقية وقتك. أنا إشكالية في أمثلة كثيرة في البال، ولكن أخشى أني أذكر بعض الأمثلة. يقول واحد أبو ناصر يقصدني، أبو ناصر كذا إلى آخره. ترى الأمثلة كثيرة ولا يعني نقصد أحد، ولكن الأمثلة كثيرة جدا لعدم استغلال الوقت. إذن لابد عليك أيها المستقيم أنك تستغل وقتك في طاعة الله عز وجل حتى المباحات، كما يقول أهل العلم تستطيع بالنية الطيبة أن تنقلب إلى ماذا؟ إلى عبادات. بس مسألة شراء النفقة لأنك تريد أن تنفق على أهلك وعلى أولادك وهي عبادة، إذن ماذا؟ تؤجر من وراء هذه يعني هذه الأعمال. لابد عليك أن تحرص. كذلك من النصائح، احرص أيها المستقيم على طلب العلم. طلب العلم من أهم الأمور التي تثبتك. حضور دروس العلم، القراءة من الكتب، الاستفادة من المشايخ إلى آخر هذه القائمة الطويلة. من الأمور التي تثبتك ومن أعظم النوافل، وإن كان وقع خلاف بين أهل العلم ما هي أفضل النوافل، من أعظم النوافل طلب العلم. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طلب العلم ستصبح ماذا؟ فقيها في دين الله عز وجل، وقد أراد الله عز وجل بك خيرا. احرص أيها المستقيم على طلب العلم واصبر على ذلك. فيه مشقة؟ نعم فيه مشقة. فيه تعب؟ نعم فيه تعب. ولكن احرص كل الحرص أن تكون طالب علم، وسيرفعك الله عز وجل بذلك في الدنيا وفي الآخرة. طلب العلم من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، طبعا بعد النوافل، لأن أحب الأعمال عند الله عز وجل ما افترضه الله عز وجل على عباده. إن استطعت أن تكون طالب علم، أن تكون عالما، فاحرص كل الحرص، فإنها رفعة لك عند الله عز وجل. ولذلك طلب العلم يرفع الإنسان وإن كان نسبه بين الناس وضيعا. العلم بالله عز وجل وفي دين الله عز وجل يرفعك في الآخرة. تعرفون قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما استعمل على مكة من؟ نافع بن عبد الحارث، فوجده عمر رضي الله تعالى عنه بعسفان، موضع بين المدينة ومكة. فقال له عمر، يعني قال لنافع بن عبد الحارث، الحديث في صحيح مسلم: من استعملت على مكة؟ تذكرون اسمه؟ ابن أبزة، اسم غريب استغرب. قال نافع: استعملت عليهم ابن أبزة. قال عمر مستغربا: من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي، يعني نسبه ما هو من الشرفاء، ولكن هو مولى من الموالي، ليس نسبه بالنسب الشريف. قال: يا نافع، استعملت على أهل الوادي المكة مولا من الموالي؟ فقال نافع: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، عالم بالفرائض. الآن يأتيك الجواب من الفاروق. قال: والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. دين الله عز وجل يرفعك. قد يستهزئ بك المستهزئون، قد يتكلم بك المتكلمون، ولكن دين الله يرفعك. أن تريد الرفع عند الله عز وجل. وأهل الدين الشرفاء لا ينظرون إلى مثل هذه الأمور، بل ينظرون إلى دينك، إلى خلقك الطيب الذي يوافق شريعة الله عز وجل. ولذلك بلال رضي الله تعالى عنه ما هو نسبه؟ حبشي، كما يقول ابن القيم رحمه الله، والله كلمات يعني تدمع العين. يقول: وصعد بكعبه، يعني برجله فوق الكعبة، فأذن رضي الله تعالى عنه. ومن فعل هذا الفعل؟ حبشي. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالتعيين بالجنة، قال يا بلال لقد سمعت خشخشتك البارحة في الجنة رؤيا. قال يا رسول الله ما توضأت يعني للصلاة إلا ركعت ركعتين، الحديث معروف. هذا من بلال حبشي. من زوجته؟ بلال حبشي. من زوجته؟ أخت عبد الرحمن بن عوف القرشي من أشراف قريش، زوجة من؟ زوجة بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه. ما الذي رفع بلال؟ دينه، صلابته في الدين، كان يوضع عليه الحجارة كما سبق الكلام، أحد أحد، هذا الذي رفع بلال. وما الذي وضع غيره من أشراف قريش؟ إعراضهم عن دين الله عز وجل. ماذا فعلت للدعوة؟ سعد بن معاذ تعرفون قصته، نذكر هذه السير لكي يزداد إيمان الإنسان ويقتدي بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. سير هذه يعني انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وماذا فعلنا نحن من الصباح إلى الليل؟ والله أخاف أتكلم، أخاف أنصح، أخاف أقول، أخاف كذا، قد يقال لي كذا إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قصته لما ذهب إلى الطائف، ماذا حصل له؟ ذهب يدعو إلى الطائف، أرسلوا إليه الصغار والمجانين يضربونهم بالحصى حتى أدمي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ضرب من أشراف القوم لهان الأمر، يعني لما تذهب إلى ناس ويضربونك الكبار يهون الأمر، بس تخيل الذين يضربونك من؟ الصغار والمجانين. ترى هذا فيه قسوة، يعني فيه شدة على القلب. ولكن من ثنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله عز وجل؟ جاءه ملك الجبال، يعني لا أمرتهم أن أطبق الأخشبين إلى آخره، قال لا، لعل الله أن يخرج منهم من يقول لا إله إلا الله. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من بدايته، ينظر إلى حاله في مكة وإلى أن خرج إلى المدينة والغزوات التي غزاها كلها في سبيل الله عز وجل. انظروا إلى فعل الصحابة، سعد كما يعني أتينا بالمثال، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يعني شريفا في قومه. تعرفون قصة إسلامه؟ من يذكر دعيج؟ خلونا شوي ننشط، لأن أنا أخشى بالكلام اللي يذهل اللي يروح بعيد، يعني فيصل يسوي كذا مثلا، ولا يعني نقول ننشط الجلسة. تعرف قصة إسلامه؟ سعد بن معاذ؟ من يعرف قصة إسلامه؟ من أسلم على يد من؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له مصعب بن عمير سفير الإسلام، فأسلم على يده. ماذا فعل سعد بن معاذ؟ هو سيد بني عبد الأشهر، تفضل.
قرأ عليه من القرآن.
أبي لا، ماذا فعل بعد ذلك؟ بعدما أسلم ذهب إلى قومه، ذهب إلى الأنظر الدعوة، لأنه كان سيدا في قومه. قال يا بني عبد الأشهر، انظر إلى الله، ما أدري من يعني من الذي يعمل هذا العمل. قال يا بني عبد الأشهل، إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. كيفكم؟ والله ما كلم أحد فيكم حتى تؤمنوا. هذا السيد في قومه. قال إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقول ابن إسحاق في السيرة، يقول فما أمسى في بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة حتى آمنوا بالله ورسوله، فكان أعظم الناس بركة على قومه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اهتز عرش الرحمن لموت سعد. فطفق المنافقون يعني في جنازة سعد، قالوا كأنها خفيفة، الجنازة خفيفة، يستهزئون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة نزلت تحملها معكم، اهتز له عرش الرحمن وحملت جنازته مع الصحابة الملائكة. وجاء في رواية نزل 40,000 ملك لجنازته لم ينزل أحدهم من قبل قط. هذا من؟ سعد بن معاذ. طيب كم عمره؟ 37 سنة يا أخوان. 37 سنة كل هذه الفضائل، الله أكبر. من الذي يقتدي بمثلي؟ من الذي يدعو غيره ويحرص على طلب العلم وكذا وكذا وكذا؟ التقصير موجود، ولكن أين الحرص؟ إذا نعود إلى مسألة ماذا؟ الحرص على طلب العلم والله من الأمور التي تثبت. ونرى كثيرا والمشايخ يشكون في تفريط طلبة العلم. يعني مثلا الكتاب في السيارة، كان في درس الحمد لله حضرت وهو بركة وهذا خير، ولكن الحرص ماذا؟ في حضور الدروس ومراجعة الدروس وقراءة الكتب والاستفسار من المشايخ والاستفادة من المشايخ، هذا كله تفريط. حتى ابتلي كثير من الناس بعيد عن طلب العلم وليس له أي أثر على الدعوة، ولكن ابتلي كما يقال بشهوة التوجيه. توه مستقيم صار له سنة سنتين عند التوجيه، ما شاء الله هو العالم الفاهم فيها. احضر عند كذا ولا تحضر عند كذا، واحضر الكتاب الفلاني ولا تحضر الكتاب الفلاني، وهو فارغ ليس عنده شيء. لا ويؤثر. بدل ما ينصح الشباب وحديثي الاستقامة بالحضور، لا تجده ماذا؟ يصد في قالب ماذا؟ في قالب النصح. وأنا لابد أن أذكر بعض الأمثلة تدل على تفريط طلبة العلم. من أنفع المشايخ في الكويت حقيقة في الدروس، سواء انتشارا أو كثرة، وهذه ما ينازع فيها أحد، مع وجود المشايخ الفضلاء السلفيين في الكويت لهم الشيخ سالم الطويل والشيخ أبو صلاح الأفغاني، في أحد يجادلني في ذلك؟ انتشارا وكثرة. انظر إلى كثير من طلبة العلم وحديثي الاستقامة زهدوا في الاستفادة منهما، يجلس في الديوانيات في كذا، والدروس موجودة، غير لما تقول لي أنا مستفيد في وقتي الآن بعد العشاء، أنا مستفيد عندي ورد للقرآن أقرأ، أنا الآن عندي درس، أنا الآن عندي محاضرة، أنا الآن أراجع الأحاديث التي حفظتها. نعم، ولكن يجلس في ديوانية ويجلس أو يذهب العشاء مع الأصدقاء أو يجلس في بيته ليس له أي شيء من الفائدة، ولا يحضر عند أمثال هؤلاء المشايخ، هذا والله أنا أسميه حرمان، لأنه لم يستفد من وقته. المشايخ كل يوم عندهم دروس، وتجد يمكن أحدهم يستقيم وتمر عليه السنة والسنتان والثلاث والأربع ولم يحضر عند أمثال هؤلاء، يمكن يحرص على أقلهم علم ومرتبة وفضل ولا يحرص على أمثال هؤلاء المشايخ. لماذا؟ هذا يعتبر من الحرمان، هذا إذا ماذا؟ إذا ما استفاد من وقته، بخلاف ماذا؟ الذي يستفيد من وقته. نعم، وتجد بعضهم ماذا؟ ينصح من طرف آخر، يقول له طيب الشيخ الفلاني أدخل في نصف الكتاب ولا ما أدخل؟ أدخل والله استفد بوقتك أنت، أصلاً الوقت ذهب هكذا من غير فائدة، بخلاف ما لو كان الوقت في فائدة. استفد، ادخل في نصف الكتاب ستستفيد بإذن الله عز وجل، ادخل وراجع الذي سبقك في نصف كتاب التوحيد، ادخل معهم في نصف كتاب التوحيد، في الفقه ادخل في الفقه وراجع ما سبق. بعض طلبة العلم أو حديثي الاستقامة يسمع يقول أنا إذا استقمت لابد علي أني ما أحضر عند شيخ إلا إذا بدأ كتابا جديدا، ويبدأ يفتر على المشايخ. تو حديث استقامة، يا شيخ تفتح لي درس، يا شيخ تفتح، ما يستطيع كل شيخ يفتح لك درس، كل ما جاء مستقيم جديد لابد يفتح له درس، لا، ويمكن يستمر هذا الطالب ويمكن ما يستمر. وكثير واجهنا ممن قال نريد درسا نريد درسا نريد درسا، فتحنا درسا على نفس المنوال، ماذا حصل؟ الذين أتوا يعني بخلاف هؤلاء الذين طلبوا الدرس هم الذين استمروا، والذين طلبوا الدرس لم يستمروا. إذا لماذا لا تستفيد بمجرد لا والله هذا الوقت ليس لديك درس؟ احرص على حضور الحضور عند المشايخ. يأتون مشايخ وعلماء من السعودية مثلا، وأضرب مثالا قريبا، دورة علي بن أبي طالب فيها الشيخ علي التويجري وفيها الشيخ صالح السحيمي، وناهيك يعني لو نذكر فقط عن الشيخ صالح السحيمي من علماء الأمة، بخلاف الذي لديه ما يشغله، لديه مدرسة، لديه علم ينتفع به، لديه برنامج. أنا لا أتكلم عمن استقى يعني عمن استغل وقته، أنا أتكلم عمن فرط في وقته. تجده إما جالس في البيت أو مع أصدقائه، والشيخ صالح السحيمي جاي من السعودية وفي المسجد ويشرح ولم يحضر لديه، هذا حرمان. غير الذي يقول لا أنا عندي ارتباط، عندي كذا عندي كذا، يعني عنده أسبابه. ولكن الذي ليس لديه أسباب، لماذا تحرم نفسك من الحضور عند هؤلاء المشايخ الذين أتوا من قبل؟ كانت الرحلة من الطلبة إلى المشايخ، الآن رحلة من المشايخ إلى الطلبة، والطلبة لا يحضرون. لا، إذا كانت الدورة في منطقتي حضرت، بعيدة عن منطقتي لا أحضر، هذا حرمان. يأتيك المشايخ الكبار ولا تحضر، هذه مشكلة. لا، وفي نفس الوقت تجد أن الوقت يستغله في ماذا؟ في المباحات على الأقل أقول. طيب لماذا لم تحضر؟ بعضهم يأتيك ببعض الأسباب الواهية، يقول والله الكتب التي يشرحونها للمتقدمين. إن سألت مشايخنا الكبار وقالوا لك لا تحضر، نعم، ولكن تسأل الصغار ويقولون لك هذه الكلمة، لا والله لا تقبلها، اذهب إلى مشايخنا واسألهم أحضر عندهم أو لا، مع أن الكتب التي يدرسونها ما هي كتب للمتقدمين. هذا أولا. ثاني شيء، ترى الحضور عند المشايخ من أهم الأمور التي يكسبها طالب العلم الأدب. تعرف كيفية الاستفادة من الشيخ في أسلوبه، في كلامه، في التعامل مع الغير، مرة يكون لينا، مرة يكون شادا، يأتيه السؤال فيجاوب عليه، تكسب من أدبه. لا تفرط في مثل ذلك، ونجد التفريط الكثير. مثلا، ولا بد أن أذكر بعض الأمثلة الحقيقية، أي درس يفتح شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل احرص على حضوره، ما لم يكن هناك شيء مصلحته أعظم. ولكن تكون هكذا من غير طاعة، من غير دروس، من غير مراجع، من غير كذا، وهناك درس للشيخ فلاح إسماعيل وما تحضره في الكويت، والله هذا حرمان. الشيخ فلاح إسماعيل ماذا يأتيك؟ يقول لك شيخ يبدأ الكتب ولا يستمر فيها، والله لو تحضر درس واحد أو درسين أو ثلاثة ثم انقطع الشيخ لظرف من الظروف، فأنت والله على خير وعلى فضل عظيم، تكسب من أدبه، من علمه، من كلامه عن مشايخه، من كذا وكذا. يعني أستغرب في بعض الأحيان الشيخ فلاح عنده درس وقريب، ثم تجد بعض طلبة العلم لا يحرص على الحضور، وتجده جالس شاي قهوة شاي قهوة وفي أمور الدنيا. والله نعم، لو كان عنده ورد قرآن، عنده مراجعة حديث، عنده درس من الدروس، ولكن يذهب الوقت هكذا من غير الحضور عند الشيخ، والله أمر عظيم. ثم بعد ذلك قل لا والله إحنا حريصين وحنا كذا، ولكن المنهجية لابد أنك تقدم كتاب على كتاب. طيب الأفضل تجلس في بيتك ومع أصدقائك من غير درس، أم أنك تحضر الدرس حتى لو كان أكبر منه السواك، على الأقل تكسب معلومة، تكسب يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكسب من أدبه، تكسب حضور مجالس العلم، تغشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة إلى آخر هذه الفضائل، يذهب وقت المستقيم سواء كان حديثاً حديث الاستقامة أو كان قديم الاستقامة، يذهب الوقت هكذا من غير استفادة. ثم أقول ماذا؟ المنهجية. نعم المنهجية إن استطعت أن ترتب الكتب فهذا هو المطلوب. نعم الشيخ الفلاني موجود الآن والكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني، نعم استفد، ولكن تجلس يعني في بعضهم ينتظر 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر وهو لم يحضر دروس، فقط ينتظر شيخ معين حتى يفتح الدرس المعين، ذهب وقته. قد ينتكس الإنسان ولا يستفيد بوقته. ثم ماذا نقول؟ منهجية. والله أنا أعذروني عندي كثير من الأمور ودي أكمل، ولكن حتى لو قلت لي كمل لن أكمل لأني أطلت عليكم. أنا ظننت الساعة الآن 8 يعني نصف ساعة صار لي، ولكن قد تكون يعني في بعض الأمور أمور زيادة ولكن فيها الفائدة، وأنا أتمنى يعني كل مرة آتي بكلمة وأقول ماذا يأخذني الوقت، وأعتذر منكم على الإطالة، وإلا عندي بعض الأمور صراحة كثيرة جدا. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.